الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فينطلق كثير من الناس في الإجازات إلى البراري بقصد النزهة والترويح عن النفس، وقد يكون الموسم أحيانا الموسم عبادة كعرفة ويوم الحج الأكبر، فينبغي أن يستحضر الذاهب والقاعد عظمة هذه الأيام عند الله، إنها من أيام الله العظيمة، فلا يضيعون هذه الأيام فيما لا نفع فيه، وإنما يكون لإجازاتهم من العبادة النصيب الكبير، وخصوصا هذا الفضل وهذا الأجر. والمسلم يروح عن أولاده في العيد وفي مثل هذه الإجازات بهذه الرحلات المباحة، بهذا الخروج الذي فيه تغيير، والمسلم يروح عن أولاده بهذا الخروج المباح وهذا التغيير الذي يطرد به الملل، ولكنه دائما يذكر نفسه وأهله بأننا نعبد الله في الحل والترحال. ويحتسب الإنسان نومته كما يحتسب قيامه لليل، وكذلك فإنه يحتسب أكله وشربه يستعين بهما على عبادة الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين ويداعب ويمازح وهو يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى حتى بهذه الممازحة والملاطفة والمداعبة. والمقصود أن لا نغفل عن ذكر الله، هنالك أشياء اليوم تقسي القلوب وتلهي عن عبادة علام الغيوب، أخبار، أفلام، متابعات، ملهيات، برامج، ألعاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ترة يعني حسرة وندامة. فاصطحب معك يا أخي المصحف أشياء تذكر بالله مما يقرأ ومما يسمع، ولننتبه لنسائنا في قضية التكشف والتبرج. لقد حصل من الفساد أمر عظيم، وصار من الاختلاط وأنواع الفساد ما يجعل المسلم ينتبه كثيرا لأهله، وانتشرت وسائل تقريب الرؤية وآلات التصوير والتعارف المحرم. وينبغي علينا في الحل والترحال والرحلات أن ننضبط بالشرع. ويتساهل كثير من الناس في الرحلات بتصوير النساء، وربما وقع منهم أيضا أنواع من المزاح المحرم مما فيه ترويع المسلم للمسلم. ينبغي المسلم أن يوقر ربه فلا يستعمل ما فيه ذكر الله سفرة أو أوراق لف أو ترمى وتمتهن. وكذلك فإن الناس ما داموا شركاء في الكلأ والماء والنار، والكلأ هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، ليس لأحد أن يختص به دون أحد أو أن يحجره عن غيره كما قال الخطاب رحمه الله، فإنه ينبغي المحافظة على هذه الطبيعة التي يستفيد منها الآخرون، الأماكن العامة. وكذلك فإن المسلم يحفظ نفسه من افتراش بطون الأودية ومجاري السيول، وربما كان الوقت وقت أمطار، ويختار الأماكن المرتفعة وجنبات الوادي لا بطن الوادي. وربما استعمل بعض أطفالنا أشياء خطيرة من المفرقعات، فلا بد من المحافظة على صحتهم، الوقاية من هذه الأشياء والانتباه. وأيضا فإن البعض ربما يسلم سيارته للصغار فيتسببون في حوادث في البر، ويحدث من التساهل في إعطاء السيارات للبنات ما يحدث من الأمور المؤسفة. ونحن يجب أن نتحمل الناس في رحلاتنا ونصبر على أذاهم، ولكن لا نؤذيهم. وأنواع الأذى كثيرة، من المزاحمة والمشاتمة ورفع الصوت بالغناء وقيادة بتهور، وأنواع السمر بالليل بالصياح والأصوات المزعجة، وعندك جيران قريبون منك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فالحذر الحذر. والإنسان حتى إذا أراد الخروج إلى رحلة من هذه الرحلات فإنه يستخير في المكان، في الرفقة، ويستعد بالأمور المباحة. ونسمع عن ناس تعطلت بهم سياراتهم في الرمال فماتوا عطشة. لماذا؟ لأنهم خرجوا مغامرة بدون أخذ الأسباب الكافية. إن تعويد الأولاد عن الخروج باكرا فيه تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا من التربية حتى في مثل هذه الرحلات. واختيار المكان المناسب لجلوس العائلة بأن يكون ساترا هذا أمر مهم. إن دعاء نزول المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يكون سببا للوقاية حتى يرتحل من ذلك المنزل، كما جاء في صحيح مسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به، فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بهذه الكلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن التعريس على جواد الطريق، والتعريس هو النزول آخر الليل للنوم، لأن الحشرات والدواب من ذوات السموم تمشي في الليل على الطريق لسهولتها، فإذا عرس الإنسان عليها ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق، كما ذكره العلماء في شرح الحديث وهو في صحيح مسلم. هناك فرصة طيبة أن نعلم الأولاد تحديد القبلة، وأن نجعل الخيام محاذية بحيث تسهل صفوف الصلاة، وأن نهيئ الأماكن المغطاة والمستورة للاغتسال، وخصوصا في أيام البرد نوفر الماء الدافئ، فقد يحتلم شخص ويحتاج إلى غسل الجنابة. إن حولك أيها الأخ المسلم جيران حتى في البادية، فينبغي أن يكون لهم منك إحسان من هدية وكلمة طيبة وإرشاد وإعارة إذا احتاجوا. وينبغي أن يكون لنا موقف في النهي عن المنكر، كما إذا كانوا أصحاب طبل وزمر ومعصية. إنها فرصة أن نتفكر في نعم الله ومخلوقاته، ونتدبر في آياته الكونية ونحن في هذا المكان المكشوف، وابتعادنا عن الضجيج والإزعاج وأجواء المدينة فيه تذكير النفس بالخروج من هذه المتعلقات المادية التي أشغلتنا كثيرا عن الذكر. آداب قضاء الحاجة مما ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه في مثل هذه الأماكن، والمسح الخفين والجوارب 3 أيام إذا كنت مسافرا، نويت أن تبقى في هذا المكان في السفر 4 أيام فأقل، فإن لك أن تمسح 3 أيام بلياليها. وأيضا محافظة على الأذان، إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، وأن نحافظ على صلاة الجماعة حتى 3 الذين في القرية أو البدو، فإن محافظتهم على الجماعة دليل على اهتمام بشعائر الدين. الصلاة في النعال مثلا، مباشرة الأرض بالسجود عليها، هذه من السنن. وأترك المكان أفضل مما كان، لأنه قد يأتي بعدك ناس آخرون للاستفادة منه. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.